والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. ثم جاء هذا الحديث يبين واقعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وقد مر معنا أن العلماء جمعوا بين الحديثين بأن قيمة 3 دراهم هي ربع الدينار، لأن الدينار 12 درهما، ونصفه 6 دراهم، فيكون الربع 3 دراهم. وهذا المقدار هو الذي اعتبره جمهور العلماء نصابا للقطع، وإن كان قد ذهب بعض العلماء وبعض الفقهاء إلى أن نصاب القطع إنما هو 10 دراهم، ولهم في ذلك أدلة ومناقشات مر بعضها معنا في الدرس الماضي. وانتهينا إلى قوله المسألة الثانية، يعني من مسائل حديث عائشة: اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له، يعني كل العلماء يشترطون نصابا محددا يقطع فيه، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن القطع يكون في أي شيء يسرق، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. وقالوا إن الحبل والبيضة مقدار قيمتهما أقل من ربع الدينار. وقد عرفنا إن هذا الحديث محمول على المبالغة في الترهيب، ولا يلزم منه نفي أو رد النصاب، خصوصا وقد نص على النصاب في حديثه صلى الله عليه وسلم إذ قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لا تقطع إلا في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، فإن نص هذا الحديث ينفي مفهوم رواية لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لأن مفهوم هذا الحديث أنه تقطع يده، أو منطوق هذا الحديث أنه تقطع يده في أي شيء يسمى سرق. فجاء حديث عائشة رضي الله عنها مبينا النصاب. ولذلك يقول الأمير الصنعاني رحمه الله إن الجمهور بعد أن اشترطوا النصاب اختلفوا في مقداره على أقوال، هل بلغت إلى 20 قولا، والذي قام عليه الدليل منها قولان رأيان. الرأي الأول ربع الدينار أو 3 دراهم، والرأي الثاني 10 دراهم. الأول إن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب و3 دراهم من الفضة، على اعتبار أن 3 دراهم تساوي ربع الدينار. قال وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم مستدلين بحديث عائشة المذكور، فإنه بيان لإطلاق الآية حيث جاء فيها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالآية لم تبين شيئا وجاء الحديث مبينا لمراد الله في هذه الآية. قال وقد أخرجه الشيخان كما سمعت، يعني الحديث متفق عليه، وهو نص في ربع الدينار. قالوا و3 دراهم قيمتها ربع دينار. ولما يأتي يعني أيضا، واستدلوا لهذا القول لما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، على تقدير أن 3 دراهم ربع دينار. قال الشافعي إن 3 دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع، يعني لو أن الدينار زاد سعره فأصبح يساوي مثلا 15 درهما أو 16 درهما، وسرق سارق مالا قيمته 3 دراهم، ففي هذه الحال لا تقطع يده، لأن 3 دراهم لم تبلغ ربع دينار. وهكذا لو نزل قيمة الدينار بأن أصبح 10 دراهم، وسرق سارق سلعة قيمتها 2.5 درهم، فإنه تقطع يده، على اعتبار أن العبرة بالدينار، وأن الأصل هو الدينار، وأن التقويم يكون بالدينار وما عداه يقوم به، فإن بلغ ربع دينار جاز القطع وإلا فلا، لأن النصاب في الأصل ربع الدينار وما عداه متمم أو قيمة له. قال واحتج له أيضا، يعني واحتج له أي لهذا المذهب وهو القطع في 3 دراهم وربع دينار، واحتج له أيضا بما أخرجه ابن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة قومت 3 دراهم من حساب الدينار 12، يعني درهما، قال فقطع أو فقطع، يعني فأمر عثمان به فقطع، أو قطع عثمان يده. قال وأخرج أيضا، يعني ومما يؤيد هذا القول، وأخرج أيضا والمخرج من؟ ابن المنذر، أن علي رضي الله تعالى عنه قطع في ربع دينار، كانت قيمته درهمين ونصفا. وقال الشافعي: ربع الدينار موافق الثلاثة الدراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وكان كذلك بعد، ولهذا قومت الدية 12 ألفا من الورق، وألف دينار من الذهب. هذا هو القول الأول وأدلته. قال القول الثاني للهادوية وأكثر فقهاء العراق، بمعنى أنه رأي الحنفية، لأنه إذا أطلق فقهاء العراق ينصرف إلى الحنفية، أنه لا يوجب القطع إلا سرقة 10 دراهم، سرقة 10 دراهم، ولا يجب فيها أقل من ذلك. قال: واستدلوا لذلك بما أخرجه البيهقي والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق، يعني صاحب السيرة، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وروى أيضا محمد بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، يعني أن قيمة المجن 10 دراهم. قالوا: وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وإن كان فيهما أن قيمته 3 دراهم، وإن كان فيهما أن قيمته 3 دراهم، لكن هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين، والواجب الاحتياط فيما يستباح به للعضو المحرم قطعه إلا بحقه، فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر. هكذا أقاموا الدليل، استدلوا وافقوا الجمهور في أن النبي قطع في مجن، لكن نازعوا في قيمة المجن، لأن رواية الجمهور أن قيمة المجن 3 دراهم، وقالوا إن قيمة المجن، استدلوا برواية أخرى عامة وهي أن قيمة المجن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 دراهم، وقالوا إن الزيادة وهي الواردة في قوله قيمته 3 دراهم معارضة برواية إن قيمة المجن 10 دراهم، ورجحوا رواية 10، قالوا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. ثم أقاموا دليلا عقليا، وهو قالوا إن قطع اليد عضو محرم لا يجوز قطعه إلا بحقه، وهذا الحق يجب أن يكون متيقنا ولا ينبغي أن يكون مترددا بين أمرين، يعني أن يكون مشكوكا فيه. والتيقن هنا أن نأخذ بالأحوط، والأحوط أن يكون قيمة المجن 10 دراهم، لذلك لا نقطع إلا في 10 دراهم. هكذا أقام الدليل. قال: وذلك نعم. وقال ابن العربي: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في 10 دراهم، وذلك أن اليد محرمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك. قد يقول قائل: كيف يكون الإجماع على 10 مع أن الجمهور نص على 3؟ الإمام الشافعي رحمه الله الذي يمثل رأي الجمهور قال إن القطع بثلاثة دراهم، فكيف يكون الإجماع منعقدا على 10؟ والجواب: إن من قال بالثلاثة قائل بالعشرة من باب أولى، فكأنهم أخذوا بما يقتضيه قول الجمهور لا بما صرح به الجمهور أو بما يلزمه قول الجمهور، لأن من قال بالثلاثة قائل بالعشرة، ومن قال بالعشرة لا يقول بالثلاثة، لذلك أقاموا الاتفاق على صريح قول الحنفية ومتضمن أو لازم قول الجمهور، لذلك اعتبروا هذا اتفاقا، وهذا من الاتفاق الظني لا من الاتفاق الصريح. قال: قلت، والقائل هنا الأمير الصنعاني كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه، قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من 3 دراهم أو 10 دراهم أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته. ورواية ربع دينار في حديث عائشة صريحة في المقدار، فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب. الأمير الصنعاني كأنه نقض حكم الحنفية، قال: إنكم ذهبتم إلى 10 اعتمادا منكم على أن الخلاف في قيمة المجن هل يبلغ 10 دراهم أو لا، وقلتم: نحن نقول بالاحتياط، ولذلك نأخذ بأعلى القيمة وهي 10 دراهم. يقول: ونحن ننقض عليكم هذا الدليل بأن هذه الروايات التي جاءت تحدد قيمة المجن بالدراهم روايات مضطربة، فمنها ما يقول 3 ومنها ما يقول 10، وإذا تضاربت الروايات كأنه يقول نؤمن فيها قول من يقول تعارضت فتساقطت. ويبقى عندنا دليل صريح لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو رواية عائشة أن القطع يكون في ربع الدينار، وهو الأصل، لأن بالذهب تقوم الأشياء ولا يقوم الذهب شيء، فلما كان الذهب هو أساس التقويم فإننا ننتهي إليه ونجعله هو الأصل ونبني عليه الحكم. فإذا وصل قيمة المجن 3 دراهم أو أقل أو أكثر ما دامت تساوي ربع دينار، فالقطع يكون بربع الدينار ولا عبرة بثمن المجن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو بالحديث حديث ابن عمر أنه قطع في ربع في مجن قيمته 3 دراهم، هذا ليس أصلا، وإنما هو حكاية واقعة. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، لأنه قومت الدراهم 3 من الذهب، فوجد أنها بلغت ربع دينار. واضح؟ يقول هنا: قلت، قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من 3 دراهم إلى 10 من 3 دراهم أو 10 أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته يعني المجن. ورواية ربع دينار في حديث عائشة صريحة في المقدار، فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب، على أن الراجح أن قيمة المجن 3 دراهم لما يأتي من حديث ابن عمر المتفق عليه، وباقي الأحاديث المخالفة له لا تقاومه سندا يعني إذا كان هناك على التسليم بأن هناك اضطراب بين الروايات التي جاءت تقدر أو تحدد قيمة المجن ما بين 3 إلى 10. فعندنا إذا تعارضت الروايات وتعذر الجمع بينها يلجأ إلى الترجيح. ومن وسائل أو من أسباب الترجيح أن ينظر إلى الرواية الأقوى سندا وإلى الرواية الأصح فترجح على ما دونها. وحديث كما أشار إلى أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنه حديث صحيح، فهو حديث صحيح، وما دام حديثا صحيحا متفقا عليه فإنه يرجح على ما رواه غيره. وقد علمتم أن حديث 10 دراهم وغيرها يعني مما دون 3 دراهم حديث مرجوح، لأن حديث ابن عمر رواه الشيخان، وبالإجماع وبالاتفاق بين علماء الأصول وعلماء الحديث أنه إذا تعارضت روايتان إحداهما أخرجها الشيخان فإنها ترجح على ما دون ذلك، على من لم يخرجها الشيخان، أو أنه حتى لو أخرج الشيخان حديثا وأخرج أحدهما حديثا فإنه يقدم ما اتفق عليه الشيخان على ما أخرجه أحدهما، ناهيك عما يخرجه من دونهما. وبهذا يترجح رأي الجمهور في أن قيمة المجن 3 دراهم بنص حديث ابن عمر المتفق عليه. قال وباقي الأحاديث المخالفة لا تقاومه سندا، هذا في الرد على الحنفية من حيث القول باضطراب رواية الإيش قيمة المجن. وأما من حيث الاحتياط يقول الأمير الصنعاني ذهب الحنفية إلى الأخذ برواية 10 دراهم قالوا على سبيل الاحتياط، ونقل لنا كلام سفيان الثوري وقال إنه مع جلالته في علم الحديث لكنه ذهب إلى القول بأن قيمة المجن 10 دراهم على سبيل الاحتياط، وأقاموا دليلا عقليا وهو أن اليد محرمة، عضو محرم، وأنه لا يصار إلى قطعها إلا بما فيه الاحتياط في الحكم، والاحتياط في الحكم يقتضي القول بأن قيمة المجن 10 دراهم. يقول الأمير الصنعاني في الرد على هذا يقول كأنه يتعجب، يا عجبا كيف يقول القوم بالاحتياط، ألم يعلموا أن الاحتياط إنما هو في اتباع النص لا في الاجتهاد؟ إذا وجد النص فاتباع النص والقول به والاحتكام إليه هو الاحتياط، لأن قول الشارع معصوم، قول الشارع صلى الله عليه وسلم معصوم بخلاف آراء الآخرين فإنه لا عصمة لها. وهذا كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من إيه؟ من مسح أعلى، لكن النص ورد بمسح أعلى الخف دون إيه؟ دون أسفله. فإذا على الإنسان أن يلتزم بما جاء به النص. وقد ورد النص كما سمعت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه أن قيمة المجن 3 دراهم. واضح؟ يقول: وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل لا فيما عدا، يعني فإن الاحتياط في اتباع الدليل لا فيما عدا، على أن رواية التقدير لقيمة المجن بالعشرة جاءت من طريق ابن إسحاق ومن طريق عمرو بن شعيب وفيهما كلام معروف. أما ابن إسحاق فعلماء الحديث متنازعون فيه، منهم من جرح كالإمام مالك ومنهم من وثقه، ومع أن كما يقول الأمير الصنعاني إنه ممن يعدله وممن يقبله، ولذلك كثير من العلماء اعتبروا ابن إسحاق من المقبولي الرواية. صحيح هو لم يبلغ درجة الثقة لكنه ليس بمقدوح فيه، وحملوا ما جاء عن علي عن ما جاء عن مالك رحمه الله في ابن إسحاق أنه من قول الأقران بعضهم في بعض وأنه لا يقبل. ولذلك ابن إسحاق إذا تفرد بالرواية هل تقبل روايته أو لا؟ يرى الأمير الصنعاني قبولها شريطة ألا تعارض بما هو أقوى. والواقع هنا أن روايته معارضة بما هو أقوى. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهي معلومة أنها صحيفة، ومن العلماء من قبلها ووثق رواتها واعتبر سندها سندا متصلا، ولذلك حكم بصحتها. ومنهم من يرى إنها صحيفة وإنها منقطعة السند ولذلك لم يقل بما فيها. فإذا حديث عمرو بن شعيب وحديث محمد بن إسحاق من المختلف فيه، وأما رواية ابن عمر فهي رواية صحيحة متفق عليها، ولذلك لا ينبغي أن تعارض رواية ابن إسحاق ورواية عمرو بن شعيب رواية ابن عمر. قال: على أن رواية التقدير لقيمة المجن بالعشرة جاءت من طريق ابن إسحاق ومن طريق عمرو بن شعيب وفيهما كلام معروف، وإن كنا لا نرى القدح في ابن إسحاق إنما ذكروه كما قررناه في مواضع أخر. المسألة الثالثة: اختلف القائلون بشرطية النصاب فيما يقدر به غير الذهب والفضة، فقال مالك في المشهور: يقوم بالدراهم لا بربع الدينار، يعني إذا اختلف صرفهما، مثل أن يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلا، فإذا صرف درهمين لا يقطع به عند مالك حتى يكون قيمة المسروق 3 دراهم. فكأن الإمام مالك رحمه الله يعتبر أصل التقويم الدراهم لا الدينار، الدراهم للدينار. قال وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها. قال الخطابي ولذلك فإن السكاك القديمة كان يكتب فيها 10 دراهم وزن 7 مذاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. حتى قال الشافعي إن 3 دراهم إذا لم تكن قيمتها 1/4 دينار لم توجب القطع. إذا القول الثاني الأصل هو الدينار والتقويم يكون به، فإذا ارتفع قيمة الدينار وأصبحت قيمة 1/4 دينار 10 دراهم لا يقطع إلا فيما كان قيمته 1/4 دينار 10 دراهم. ولو انخفضت قيمة الدينار بأن أصبح الدينار يساوي 1/4 درهم أو 2.5 درهم أو 2 درهم يقطع بالدرهم والنصف أو 2.5 درهم أو 1 درهم لأنهما يعدلان 1/4 دينار. قال وقد يقول وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود، وقال أحمد بقول مالك في التقويم بالدراهم، وهذان القولان في قدر النصاب تفرعا عن الدليل كما عرفت. تفرعا عن الدليل، أي دليل؟ تفرع في الحقيقة عن مطلق الدليل، عن الدليلين، عن الحديثين، لأن حديث عائشة نص على إيه؟ على الدينار. قال إيه؟ لا يقطع أو تقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا، أو لا تقطعه إلا في 1/4 دينار في 1/4 دينار. ها؟ وأما الدليل الثاني وهو إن قيمة المجن قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، فمن اعتبر حديث عائشة الأصل يعتبر الذهب هو الأصل في التقويم، ومن ذهب إلى أن حديث ابن عمر هو الأصل يعتبر التقويم بالدراهم لا بإيه؟ لا بالذهب. ولذلك قال هنا وهذان القولان في قدر النصاب تفرعا من الدليل، تفرعا عن الدليل كما عرفت. وفي الباب أقوال كما قدمنا لم ينهض لها دليل فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل. جزاه الله خيرا. نعم
هو دليل
ربع
دليل
ثلاثة،
واضح
يعني. كيف واضح؟
واضح لأن هذا القول هذا كثير.
ها؟
حديث ابن عمر حكاية حال، حديث ابن عمر عائشة حكاية قول، رجل مثلا بسيط.
حديث ابن عمر حكاية حال، أن النبي قطع في إيه؟ في مجن قيمته 3 دراهم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدا. يرى عبد الحكيم أن الترجيح واضح كأنه يميل إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله، فعلى اعتبار أن هذا قول وعلى اعتبار أن الآخر فعل، النبي صلى الله عليه وسلم قطع يعني حكم بأن يقطع بيد الرجل لأنه سرق مجنا قوم بكم؟ 3 دراهم. الحقيقة كان الأولى أن يقال إنه لا اختلاف بين القولين، وإنه يمكن أن يصار إلى ذلك. كيف يصار إلى ذلك؟ نقول إن الثلاث الدراهم التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم بها والتي كانت ثمن المجن لا يشك إنسان أن قيمتها في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان تساوي ربع دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فهذا أيضا من باب البيان، فقد وكأن الأمر متروك فيه للإمام، يعني التقويم يكون بهذين النوعين. وهذا أيضا نجده في باب الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنقدين نصابين، نصاب للفضة ونصاب للذهب، فجعل نصاب الذهب 20 مثقالا وجعل نصاب الفضة 200 درهم، فدل ذلك على أن العبرة بما يستخدمه أهل البلد، فإن كان الناس يعتمدون في تعاملهم على الدراهم فيكون ذلك في الثلاثة الدراهم، وإن كان الناس يعتمدون في تعاملهم على الدينار ويعتبرون الأصل في التقويم الدينار فيكون ذلك على ربع الدينار. والأمر فيه سعة ومتروك لاجتهاد الإمام، ولأيضا العبرة في ذلك أن تقام حدود الله سبحانه وتعالى، والعبرة في ذلك أن الأمر يترك فيه المجال للإمام. فإذا وجد الإمام أن الذهب انخفضت قيمته مثلا بحيث أصبح ربع الدينار فيه يساوي درهمين، فعليه أن يأخذ في النصاب بالدراهم. وإذا ارتفع سعر الذهب بأن أصبح قيمة الذهب يعني ربع الدينار أكثر من 3 دراهم ووجد أن المصلحة في القطع أن تنتهي إلى 3 دراهم فليأخذ بقيمة الدراهم. إذن المسألة فيما يبدو لي والله أعلم يعني فيها سعة، متروك للإمام أن يقدر وأن يجتهد فيما يعود بالمصلحة وبالنفع على الناس. وبهذا لا يكون ذلك الخلاف الذي ينبني عليه يعني رد قول أو رد نص أو دفع نص. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم متفق عليه. قال المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس، مفعل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، فكسرت ميمه لأنه آلة، لأنه عندنا في باب الصرف أن اسم الآلة يأتي مكسور الميم على وزن مفعل، بقولك منجل ومخيط ومسمار، المسمار ليس منها، منجل ومخيط ومجن. قال لأنه آلة في الاستتار. قال يعني الشاعر وكان مجني دون من كنت أتقي 3 وكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعباني ومغفري. وقد عرفت مما مضى أن 3 دراهم ربع دينار، ويدل له قوله وفي رواية لأحمد ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ها؟ بعد أن ذكر القطع في ربع دينار. ثم أخبر الراوي هنا أنه صلى الله عليه وسلم قطع في 3 دراهم، ما ذاك إلا لأنها ربع دينار، وإلا لنا في قوله ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وقوله هنا قيمته هذا هو المعتبر عن القيمة. وورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ ثمنه 3 دراهم. وقال ابن دقيق العيد المعتبر القيمة. وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت.
يركب الدينار وزن عرف عليه أنا ما عاد في الله
مستعمل. هي المشكلة أن الدرهم والدينار كانت لها أوزان مختلفة وتختلف باختلاف أهل كل بلد، وهي من المسائل التي يتفق عليها الناس. والسبب في هذا أن قيم الأشياء تختلف في بلد دون بلد، ولذلك لا يوجد يعني تحديد دقيق لوزن الدرهم أو لوزن الدينار، لأن كل إمام أو كل خليفة إذا ضرب دراهم أو دنانير جعلها في وزن قد يتفق مع من قبله أو يختلف. وأيضا لأن الناس في ذلك الوقت كانت الدراهم والدنانير التي بأيديهم لا يتعاملون بها بذاتها، وإنما يخضعونها للوزن أيضا. يعني يكون الرجل عنده دينار أو درهم يعتبره هو الأصل، ويبني ويزن عليه بقية الدنانير والدراهم. ولعل السبب في ذلك أن الصاغة كانوا هم الذين يضربون الدنانير، فقد يضربونها على أوزان مختلفة. إذا أصدر الإمام وقال إن وزن الدينار كذا ووزن الدرهم كذا، ضرب الناس دنانيرهم ودراهمهم على تلك الأوزان، فإذا طرحت هذه الكميات في الأسواق احتفظ الناس بدرهم يطابق وبوزن يطابق ما قرره الإمام وجعلوه أصلا يزنون به. ومن هنا نشأت مسألة ثانية، وهي الدنانير والدراهم الكاملة والمكسرة، الكاملة والمكسرة. فقد كان الرجل يبيع السلعة بدينار، فإذا جاء بدينار ووزن يجد أنه لا يوفي الوزن الذي المقرر، فيأتي إلى دينار آخر ويأخذ منه جزءا يضيفه إلى ذلك الدينار، فيكون هذا دينارا مكسرا نصفين أو 4 أرباع. وقد يجتمع عند التاجر من الأنصاف والأرباع الأشياء الكثيرة، والناس عند قصهم للدينار نصفين أو 4 قد لا يأتي التنصيف والتربيع دقيقا، فيكون بعض الدنانير أرباعها أزيد من من بعض، وبعضها أنصافها أكثر من بعض. ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يبيعوا الدنانير الصحيحة بالدنانير المكسرة بعضهم لا يقبل ذلك، لأنه ربما اجتمعت أرباع صغيرة أو أقل فلا توفي قيمة الدينار ولا توفي قيمة الدرهم. ولهذا جاءت مسألة التفاوت في الصرف فيما يتعلق بالدنانير الصحيحة والدنانير المكسرة. كل هذا جعل ضابط هذه الدنانير وهذه الدراهم إنما يخضع للوزن دون أن العبرة بالإيه؟ بالعدد. واضح؟ لا فرق. هو قال إنهما مترادفان، أناس يستخدمون القيمة وبعضهم يستخدم لفظة إيه؟ الثمن. قال فكان تساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه به مالكه لم يعتبر إلا القيمة. هو يرى أن الحديث جاءه يتجرأ فيما بعد إلى أن يسرق ما فيه نصاب فيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى قطع يده. فكأن هذا الخبر إنما الغرض منه بيان أن الإنسان إذا تمادى في السرقة فقد يسرق الحقير، يسرق الأشياء الحقيرة والتافهة، لكنه مع مرور الأيام ومع مرور الأزمان ومع تدرجه في السرقة ومع تجرؤه على أموال الناس ومع استخفافه لأخذ أموال الناس واستحلاله لأخذ أموال الناس سيصل به الأمر يوما ما إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب، فيكون في ذلك قطعا ليده. واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. أيضا تقدم أنه من أدلة الظاهرية، ولكنه مؤول بما ذكر قريبا، والموجب لتأويله ما عرفته من قوله في المتفق عليه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. وحتى لا يكون كلام الشارح متعارضا أول هذا الحديث، لأن الجمع بين الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما، لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين فإنه يصار إليه بدلا من الترجيح، كما يقول الأصوليون فإن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. قال لما عرفته من قوله في المتفق عليه لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وقوله فيما أخرجه أحمد ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فتعين تأويله بما ذكرناه. وأما تأويل الأعمش له لأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفن، فغير صحيح. ولا يعني هو تأويل بعيد، تأويل بعيد، لأنه حمل المطلق على بعض أفراده أو على شيء منه، وهذا الحمل قد يكون غير مقصود للشارع. قال فهو غير صحيح، فغير صحيح، لأن الحديث ظاهر في التهجير على السارق لتقويته لتفويته العظيم بالحقير، يعني لتفويته الشيء العظيم بالشيء الحقير. وما الشيء العظيم هنا وما الشيء الحقير؟ ها؟ نعم، العظيم هي اليد، لأنه قال يسرق البيضة فتقطع يده، فقد فوت الشيء العظيم وهو اليد بالشيء الحقير وهو الحبل أو هو الإيه؟ أو هو البيضة. قيل فالوجه في تأويله أن قوله فتقطع خبر لا أمر ولا فعل. اسمعنا هذه العبارة، وذلك ليس بدليل لجواز أن يريد صلى الله عليه وسلم أن يقطعه من لا يراعي النصاب أو بشهادة على النصاب، ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك. ليش المراد من العبارة هذه؟ يقول قيل فالوجه في تأويله أن قوله فتقطع خبر، لأن النبي يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني فيؤول الأمر من سرقته ومن تدرجه في السرقة ومن تجرؤه على الناس إلى أن تقطع يده. فالنبي يخبر بما يؤول إليه أمر هذا الرجل، وليس المراد هنا إن من قطع البيضة اقطعه يده، يعني كأنه يريد أن يقول ويتعين في تأويل هذا الحديث إلى أن يكون الحديث خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا منه بأن إيه؟ بأن اقطعوا يد من سرق البيضة أو سرق الإيه؟ الحبل، ولا فعل، أي وليس كذلك، يعني لا ينبغي أن يفسر هذا الحديث بأن النبي فعل ذلك، أي قطع يد رجل لسرقته البيضة أو لسرقته إيه؟ الحبل. يقول إيش العبارة مرة ثانية؟ ها؟ قيل فالوجه في تأويله أن قوله فتقطع خبر، يعني أن العبارة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أن هذا من باب الخبر. إحنا عندنا في باب البلاغة أو في البلاغة في باب البيان هو ولا في باب المعاني؟ في باب البيان أليس كذلك؟ أو في باب المعاني؟ في باب المعاني أن الأسلوب ينقسم إلى قسمين، إنشاء وخبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما دل على ما دل على طلب، ما دل على طلب. فيقول إذا أردنا أن نؤول هذا الحديث فينبغي أن نحمله على الخبر لا على الإنشاء، يعني فيكون معنى الحديث يا أيها الذي يسرق تفطن، فإنك بسرقتك البيضة وبسرقتك الحبل يؤول بك الأمر إلى قطعه، إلى قطع يده، لا أنه يقول للناس إذا سرق الإنسان بيضة أو حبلا فاقطعوا يده، ولا أن هذا يحكي فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بقوله الذي قال. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث مشهور بين علماء الحديث باسم حديث أسامة، حديث أسامة، والمراد به أسامة، والمراد به أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وكان أسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره من الصحابة رضوان الله عليه، لمكانة أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبب له سبب ورود كما أشار إليه في نهاية الحديث حيث قال إن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة أو فخذ من قريش، كانت له مكانة في الجاهلية وفي الإسلام، كانت منهم امرأة تسرق الحلي من النساء، وفي بعض الروايات أنها كانت تأتي إلى بعض من عندها حلي من النساء فتدعي أن فلانة أرسلتها لتعيرها مصاغها ولتعيرها حليها. والناس إذا ما رأوا هذه المرأة وعلموا أنها من مخزوم لا يشكون في قولها فيعطونها الحلي على اعتبار أنها جاءت مرسلة لنستعيره لبعض النسوة. وصادف أن فعلت ذلك ولما تأخرت عن رد المتاع وعن رد الحلي سألت المرأة المستعار منها الحلي المرأة التي استعير باسمها الحلي سألتها عن حليها ولماذا أخرته وأبطأت في رده. فأنكرت المرأة المستعار باسمها وقالت إنها لم تستعير وإنها لم تبعث أحدا ليستعير باسمها. فلما أنكرت ذلك ذهبت المرأة إلى من جاءت تستعير باسمها ولما وجهت أنكرت أن تكون استعار ونفت أن تكون فعلت ذلك. ومن هنا قال العلماء إنها كانت تستعير المتاع وتنكره. فلما رفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفت أنها ما استعارت ولا أخذت ولا إيه ولا تسلمت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكذب دعواها وأطلعه الله سبحانه وتعالى على أمرها وقال اذهبوا إلى بيتها وانظروا تحت فراشها فستجدون الحلي في ذلك المكان. فلما ذهبوا ووجدوا الحلي في ذلك المكان ووجهت به اعترفت بأنها كانت تفعل ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا ما دار من أمرها وهذا ما كان من أمر هذه المرأة. وعلى ذلك ترتب خلاف بين الفقهاء هل يقطع هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة لأنها كانت تسرق المتاع كما جاء في بعض الروايات أو إنه صلى الله عليه وسلم إنما قطع يدها لأنها كانت تستعيره وتجحده. قالوا وجاحد المتاع وجاحد العارية وانبنى على ذلك هل تقطع يد جاحد العارية أم لا. فذهب جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أن جاحد العارية يقطع يده اعتمادا على هذا الحديث وعلى الروايات التي نصت على أنها كانت تستعيره وتجحده. ونازع الجمهور في ذلك الإمام أحمد ومن ذهب معه إلى أن الجاحد لا يسمى سارق ولا ينطبق عليه اسم السرقة في اللغة.